بعد حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة إن شاء الله أو بعد الظهر سنقرأ المتن كاملا. أي واحد برا أو جوه يحاول يركز عشان يأخذ إجازة السماع إذا قرأنا المتن كاملا إن شاء الله تعالى. طيب وصلنا إلى المطلق إلى النص. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب البداية في علم أصول الفقه لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية. الضابط الخامس: النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو أقوى من الظاهر.
النص هو الذي يحتمل معنى واحدا، مثل قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته. فكفارته إطعام 10 مساكين. كلمة 10 مساكين هذه نص لا تحتمل 9 ولا تحتمل 15 نص. ومثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات جمع والدة، فهي نص في المرأة فلا تحتمل غيرها، فهي نص في الموضوع. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، عند أبي داود بسند حسن. الطهور ماؤه، فهذه لا تحتمل إلا الطهارة، نص في طهارة ماء البحر. فلا يجوز أن يأتي إنسان ويجتهد في هذه المسألة التي فيها نص. قوله: وهو أقوى من الظاهر. مر الظاهر معنا وقلنا بأنه يحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر. حينما يتعارض النص مع الظاهر، نقدم النص أم نقدم الظاهر؟ جميل. مثاله: رجل عقد عقدا واشترط فيه شرطا، فسلم الثمن كاملا وقال البائع: اشترط ألا أن تظل معي السلعة شهرا كاملا وأسلم السلعة لك بعد شهر. ثم اختلف بعد ذلك فقال الرجل: سلمت لك السلعة، وقال الآخر: لم تسلم لي السلعة. فالظاهر أن الرجل حينما سلم الثمن كاملا قد استلم السلعة، هذا الظاهر. والنص الكلام الذي حدث بينهما أنه لم يسلم السلعة إلا بعد شهر، لن يسلم السلعة إلا بعد شهر. فالرجل يقول: معقول يا جماعة أسلم ثمن السيارة 100,000 جنيه؟ معقول يسلمني 100,000 جنيه ثمن السيارة كاملا ولا يستلم سيارته؟ الناس يقولوا: فعلا معقول، الظاهر أنك استلمت سيارتك. يقول: يا جماعة نعم هذا الظاهر، لكن الرجل قال: أنا محتاج السيارة لأن أبي مريض، وأنا محتاج السيارة لمدة شهر فتركتها معه شهرا. فحينئذ يقدم النص على الظاهر. إذا ثبت هذا النص بشهود أو ببينة فالنص يقدم على الظاهر. نعم.
الضابط السادس السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات.
السياق سياق النص كما ذكرت لكم كل هذه قواعد في فهم النصوص الشرعية سواء كانت قرآنا أو سنة أو كلاما للعلماء أو عقودا بين الناس. فلو قال الرجل أي في ظاهر في نص الظاهر الذي يبدو يعني الظاهر هو الذي يتبادر مباشرة كقوله رأيت أسدا الظاهر أنه إيه؟ حيوان. لكن لو قال رأيت أسدا على المنبر يهز أعواد المنابر فهو إيه؟ فهو رجل. الظاهر في البداية كان حيوانا فلما نص بيّن أن النص أنه رجل خطيب بارع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ظاهر النص هي كلمة الظاهر. وكما ذكرنا من أن الظاهر كلمة تحتمل معنيين كلمة تحتمل معنيين لكن النص لا تحتمل إلا معنى واحد. نص ثلاثة أيام عشرة أيام وهكذا. فمثلا عندنا واسأل القرية الظاهر جذر القرية لكن نأتي من الظاهر إلى المؤول. لماذا؟ لأن الظاهر لا يمكن حمل النص عليه حمل النص عليه. نعم. ومثل قولهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. كل هذه سياقات تقيد إحدى المحتملات. لو عندنا احتمال من الاحتمالات يعني مثلا قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أنت الآن لا تدري حرم عليك أكل الأم ولا مصافحة الأم ولا الزواج بالأم. هذه ثلاث احتمالات. نأتي إلى السياق نستمر مع الآيات لنعرف ما المقصود من هذه المعاني الثلاثة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآيات. ثم قالت على وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى الجمع بين الأختين يعني في الإيه؟ في الزواج. وأحل لكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى آخر. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن السياق يدل على أن كلمة حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم الإيه؟ الزواج بالأم. طيب هذا هو الضابط السادس السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات. نعم.
الضابط السابع المطلق ما كان شائعا في جنسه والمقيد ما قيده بوصف.
المطلق ما كان شائعا في جنسه مثل عتق رقبة أي رقبة ذكر أنثى كبير صغير مطلق. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فإن اعتق رقبة كبيرة أو صغيرة مؤمنة أو كافرة فهي رقبة مطلق. ما كان شائعا في جنسه. هذا في كفارة الظهار عتق رقبة. لكن لما جاء في كفارة القتل فقال إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. قيده بوصف، قيده بوصف الإيه؟ الإيمان. وكذلك مثال آخر على المطلق والمقيد، حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة كلها محرمة والدم محرم، أي دم. في الآية الأخرى قيد إطلاق الدم بالمسفوح فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إيه أو دما مسفوحا. إذن كلمة حرمت عليكم الميتة والدم في الآية الكريمة مطلقة، قيدت بالدم المسفوح، أي تبين أن المحرم من الدم هو الدم المسفوح فقط. ومثل قوله تعالى، مثال ثالث، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الزوجة هي المعقود عليها بعقد صحيح، فلو توفي وترك امرأة معقودا عليها، عقد عليها فقط ولم يدخل بها، هل تدخل في هذا أم لا تدخل؟ تدخل، هذا عام. قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، فكلمة أزواجا وردت مطلقة فلا يجوز تقييدها بالدخول أو غيره، وإنما يشمل الزوجات المعقود عليهن والمدخول بهن. فإذا توفي عن امرأة فعليها عدة الوفاة. وهذه فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح، لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل توفي عن امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة، فقال ابن مسعود لا أدري، فأخذوا يترددون عليه ثلاثة أيام وهو يقول لا أدري. وفي اليوم الثالث لما ألح عليه قال أقول فيها برأيي، قال أقول فيها برأيي، قال قل يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى خوف الصحابة رضوان الله عليهم من الفتوى. أقول فيها برأيي، قال قل، قال لها مثل صداق نسائها لا وكث ولا شطط، يعني مهر المثل، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن يسار الأشجعي وقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى في مثل ما أفتيت به في امرأة من بني بروع بنت بنت واشق الأسلمية، بروع بنت واشق الأسلمية أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قضى فيها الرسول بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا أن وافق اجتهاده نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة توفي عنها ولم يدخل بها وحكم لها بعدة الوفاة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله الضابط الثامن لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم والسبب.
مسألة حمل المطلق على المقيد يا جماعة، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، وهذا هو الراجح. تعرفون أن المتن لابد أن يكون قصيرا، و لأن هذه المتن لما توضع للحفظ فليس فيها تفصيل وأقوال وأدلة وكلام هذا. بعض العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد مطلقة، أي مقيد نحمله على المطلق. وبعض العلماء قالوا لا يحمل المطلق على المقيد مطلقة، وبعض العلماء قالوا يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب، وهذا هو الراجح. مثاله قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهنا الدم مطلق. وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الدم المطلق، الدم في الآية الأولى مطلق، ودم المسفوح هنا مقيد، هل نحمله أو لا نحمله؟ ننظر أين الحكم وأين السبب. أين الحكم هنا؟ التحريم، تحريم وتحريم حكم. طيب والسبب؟ التحريم هنا تحريم استعمال الدم ولا أكل الدم؟ أكل. يبقى السبب المطعم. السبب في الآيتين متفق؟ متفق. والحكم في الآيتين التحريم متفق؟ متفق. إذن يحمل المطلق على المقيد. لكن ومثل قوله تعالى أيضا، مثال آخر، من بعد وصية توصون بها أو دين، دين مطلق، كلمة دين مطلقة. ثم قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، قيد الدين هنا بالإيه؟ بالإضرار بالورثة، لو كان دينا فيه إضرار بالورثة غير مضار، حينئذ اتفق الحكم والسبب. الحكم هنا الدين، والسبب الوصية بعد الموت، إذن اتفق الحكم والسبب، يحمل المطلق على المقيد. لكن لو اختلف الحكم والسبب أو اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد. خذ مثال، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تمام. وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أين العام هنا؟ أين المطلق هنا؟ قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وجوهكم إيه؟ وأيديكم من في التيمم تمسح وجهك ويدك، وترك اليد مطلقة، لم يقل إلى الرسخ ولا إلى المرفق، تمام. طيب في الآية الأخرى، في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا قيد اليد إلى المرفق، هل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء؟ يحمل ولا لا يحمل؟ لا يحمل. ليه؟ السبب واحد في الآيتين، هو الطهارة، طهارة للصلاة هي السبب، ممتاز. طيب لكن الحكم مختلف، هذا الوضوء وهذا التيمم، إذا لا يحمل المطلق على المقيد. ولذلك السنة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكفيه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغين. كذلك قوله تعالى والسارق مثال ثاني. معلش الأمثلة بتبين المعنى. مثال الثاني لحمل المطلق لعدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم أو السبب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم في سورة المائدة. فاقطعوا أيديهما، نقطع اليد من الرسغ ولا من المرفق؟ خلاص اقطعوا أيديهما مطلقة. هل نحملها على نفس الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ لماذا لا نحملها عليها؟ لاختلاف الايه؟ بس فالحكم في الآية الأولى القطع وفي الثانية الغسل، والسبب في الآية الأولى السرقة وفي الثانية إرادة الصلاة. إذن اختلف الحكم واختلف السبب فلا يحمل أحدهما على الآخر. واضح يا جماعة؟ حمل المطلق على المقيد. إذن لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الايه؟ الحكم والسبب، مثل آية الدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن هنا في الطعام والتحريم وهنا في الطعام والتحريم أو دما مسفوح. وكذلك من بعد وصية توصون بها أو دين، وقول دين غير مضار، ومثل قوله تعالى. طيب تعالى في عتق الرقبة، قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، رقبة من قبل أن يتماس، ماشي، رقبة مطلقة. في القتل قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ففي الآية الأولى أطلق الله عز وجل الرقبة، وفي الآية الثانية قال رقبة مؤمنة. هل يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل ولا لا يحمل؟ اختلف العلماء في ذلك، والرجح أنه إيه؟ لا يحمل. ليه؟ الحكم في الآيتين واحد وهو عتق رقبة، تمام؟ الآية الأولى الآية الثانية، لكن السبب مختلف. فالسبب لعتق الرقبة في الأولى هو الإيه؟ الظهار. والسبب في عتق الرقبة في الثانية هو الإيه؟ القتل. إذن السبب مختلف، لا يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ ماشي، تفضل تفضل. نعم.
هو الأخ الكريم بيسأل بيذكر مثال أنه مشتبه عليه، يعني مسألة جر الثوب خيلاء وغير خيلاء، هذا لا يحتاج حمل المطلق على المقيد، إنك لست من يفعله خيلاء، هذا خاص بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية، ذكر الحديث مطلقا مرة ومقيد الأخرى، فقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، تمام كده؟ ده مطلق، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم. فذكر هنا الرياء الخيلاء يعني. فالعلماء قالوا بأنه لا يقدم أحدهما على الآخر إلا إذا تعذر الجمع، وفي هذه الآية لا يتعذر الجمع، فقد جمع العلماء بينهما كالإمام الذهبي في الكبائر من جر ثوبه خيلاء فهي كبيرة من الكبائر، ومن جر ثوبه ليس للخيلاء فهو ذنب من الذنوب ففي النار. يبقى من جر ثوبه هذا ذنب لكنه صغيرة، فإن زاد مع الجر الخيلاء والكبر ارتفع من الصغيرة إلى الإيه؟ إلى الكبيرة. ولذلك عد الإمام الذهبي رحمه الله ذلك في باب الكبر جمع بينهم. نعم. نعم. عليكم السلام. الله دكتور تفضل. الله يكرمك تفضل. جزاك الله خير بكم، شكرنا حضرتك. أجهز الإسعاف وكل حاجة؟ خلاص الشيخ ده جاب الإسعاف من تحت الجميع. خلاص. إشاعة طويلة. جزاك الله، أنا شاكر لحضرتك جدا، شكرا. أيوه. ماشي يا شباب. خلاص نكمل. حضرتك بتقول للشيخ ابن عثيمين ذكر أن العقوبتين مختلفتان، عقوبة من جر ثوبه خيلاء ذا للكبر، والعقوبة الأخرى ما أسفل من الكعبين من الزرف في النار، هذه عقوبة يعني يؤيد ما ذكرناه. نعم.
الضابط التاسع: الأمر للوجوب إلا بقرينة صارفة إلى غيره وله صيغ مشهورة.
الأمر للوجوب، إذن الأصل في الأمر يا إخواني الإيه؟ الوجوب. سواء كان هذا الأمر في آية كريمة أو في حديث شريف، فالأمر للوجوب وهو واجب التنفيذ، والدليل على أن الأمر للوجوب، الدليل على أن الأمر للوجوب أن الله عز وجل قال عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مدحهم بأنهم لا يعصون الأمر. والدليل الثاني على أن الأمر للوجوب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من إيه؟ من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كل هذه الآية دليل على أن الآية على أن الأمر للوجوب. وأيضا الله عز وجل عاب على إبليس ولعنه لأنه لم ينفذ ما أمره الله به: ما لك ألا تسجد لما أمرتك، يعني لماذا لم تنفذ الأمر في الحال. فالأمر على الوجوب. طيب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى غيره، إلى غيره. أحسنت، الإجابة صحيحة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. أين الصارف هنا؟ لولا. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. ومثل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أين الصرف هنا؟ التخيير. أي من قال فله، ومن لم يقل فليس له. لا يعرف. لكن حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية فقال: أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، لم يقل من أطلق لحيته فله كذا وكذا. لو قال ذلك خلاص، من أطلق لحيته فله ذلك، ومن لم يطلق فلا إثم عليه، لم يأتي على التخيير. وهكذا. نعم.
وله خير مشهور.
صيغ الأمر مشهورة معروفة، منها افعل، فعل الأمر افعل، مثل قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب، ومثل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أين الأمر هنا؟ ادعو، أحسنت. ومثل ما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته، لاحظ وضع خط تحت كل أمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائبا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. 1 2 3 4 5 6 7 8 كم أمر هنا؟ 8 أوامر كلها على الوجوب. إذن من صيغ الأمر افعل. أيضا من صيغ الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصدر النائب، المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب هنا مصدر ولكنه نائب عن فعل الأمر، والتقدير هنا إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، تقدير فاضربوا الرقاب. أو فاضربوها ضربا، هذا يسمى بالمصدر النائب عن فعل الأمر. ومن الصيغ أيضا اسم فعل الأمر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها، عليكم أنفسكم اسم فعل الأمر. ومثل قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هلم، هلم هنا اسم فعل الأمر، ولذلك لم يقل هلم قال هلم، لأنه اسم فعل الأمر. كقول المؤذن حي على الصلاة، أي أقبلوا إلى الصلاة. رابعا من صيغ فعل الأمر المضارع المقلوم بلام الأمر، لقوله تعالى مثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. أين المضارع المقلوم بلام الأمر هنا؟ لتؤمنوا، أصلها تؤمنوا وضع اللام لتؤمنوا. ومثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أين فعل الأمر هنا؟ لينفق، أصلها ينفق، أصلها ينفق ثم دخلت لام الأمر فجزمتها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومثل ما ثبت عند أبي داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أين هنا؟ فلينظر. تمام، أحسنت. خامسا لفظ أمر وما اشتق منه، من صيغ فعل الأمر لفظ أمر وما اشتق منه، نحو قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ومثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمر. وما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الحديث. هذه من ألفاظ أو من صيغ الأمر، بالأمر الواردة
وهي على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه إلى غيره.
نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: الضابط العاشر الأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر.
الأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر. بعض العلماء يروا أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، بعضهم يقول يدل على الكراهة، يدل على الاستحباب إلى آخره. والصحيح الراجح من كلام أهل العلم ما ذكرته أن الأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر، فإن كان الفعل قبل الحظر مباحا رجع إلى أصله، وهو إيه يا جماعة؟ لا ده الفول عمل عميل. طيب نفتح الشبابيك. طيب افتحوا الشبابيك، افتحوا النوافذ. ايوه خلاها لان الانسان اذا اكل فولا وجاءه الهواء نام. افتح النافذة اللي هناك، نافذة واحدة حتى من الجهة الاخرى تسحب الهواء وتجدد الاكسجين. الأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل بعد الحظر قبل الحظر، فإن كان الفعل قبل الحظر مباحا رجع إلى الإباحة، وإذا كان واجبا رجع إلى الوجوب، وإذا كان مستحبا رجع إلى الاستحباب، وهكذا. خذ أمثلة. المثال الأول، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. إذن هنا حظر من محظورات الإحرام قتل الصيد، الصيد البري. ثم قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هنا فعل إيه؟ أمر. هل يجب على كل إنسان مجرد أن يخلع ملابس الإحرام ويحل يجب عليه أن يصطاد؟ وأمر هنا أمره، فإذا حللتم فاصطادوا يرجع إلى أصل. الأصل كان قبل أن تحرم أصلا، كان الصيادة إيه؟ الصيادة مباحة، إذن يرجع إلى أصل وهو الإباحة. تمام؟ جميل. مثال آخر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذروا البيع، أنت الآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يحرم عليك الإيه؟ البيع والشراء. طيب كده محظور أهو. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اخرجوا وامشوا، وابتغوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا. المقصود بيبتغوا من فضل الله يعني من رزق الله بالبيع والشراء ونحوه. هل يجب على كل إنسان مجرد أن ينتهي من الصلاة، مجرد أن ينتهي من الصلاة لا بد أن يخرج وينتشر، ولا الانتشار كان قبل الصلاة إيه؟ مباح. لا بد أن يبيع ويشتري؟ لا، كان مباحا، يرجع إلى الأصل وهو الإباحة. تمام. كذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أنت مأمور بالاعتزال إيه؟ باعتزال المرأة في المحيض. جميل، فهذا محظور. ثم قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. فأتوهن فعل إيه؟ فعل أمر. طيب الأمر هنا يدل عليه أمر بعد الحظر يدل على أصل الفعل قبل الحظر وهو الإباحة. لا يقال بأنه يؤمر المرأة لابد إذا تطهرت أن يأتيها زوجها، هذا ليس صحيحا، وإنما يرجع إلى الأمر قبل الحظر. تمام. طيب تعال معي إلى مسألة أخرى أيضا في أن الأمر بعد الحظر يدل على الرجوع إليه قبل الإيه؟ الحظر. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فاترك الصلاة، تمام؟ فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. صلي، صلي هنا فعل إيه؟ أمر. طيب، صلي هنا في الأمر هنا يدل على الإيه؟ على الوجوب ولا الاستحباب؟ يدل على الرجوع إلى أصله قبل الحظر. كانت الصلاة قبل الحظر على المرأة البالغة واجبة ولا مستحبة ولا مباحة؟ واجبة. إذن يرجع إلى الأصل وهو الوجوب. نعم. إذن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم، أنه يدل على أن يرجع إلى ما يفيده قبل الحظر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. مثال آخر: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها فإنها تذكر الآخر. زوروا فعل أمر، الأمر هنا على الوجوب، أمر بعد الحظر، نهيتكم عن زيارة القبور هذا حظر، ألا فزوروها. زيارة القبر إيه؟ مستحبة، يبقى يرجع الأمر إلى أصله وهو الاستحباب. حقيقة هذا الحديث له ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية مسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولم يذكر فيها السبب. في رواية الترمذي ذكر السبب فقال: فإنها تذكر الآخرة. في رواية النسائي بسند حسن: فزوروها فإنها تذكر الموتى. وفي رواية الإمام أحمد وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فبدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فبين السبب في مفصلا في رواية أحمد، فأنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. رواية الإمام أحمد: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. طيب، ننتقل إلى الضابط الحادي عشر.
قال حفظه الله: الضابط الحادي عشر: النهي للتحريم إلا بقرينة صادفة إلى غيره وله صيغ مشهورة.
نحن عرفنا أن الأمر لإيه؟ للوجوب، والنهي للتحريم. إذن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم والنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. الله عز وجل إذا نهانا أي يطلب منا الكف عن الفعل، مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الآيات الكريمات. النهي للتحريم إلا بقرينة صارفة إلى غيره، إلى غير التحريم، يعني إلى الإيه؟ إلى الإباحة، إلى الكراهة، إلى غيره. والدليل على أن النهي للتحريم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. فكلمة فانتهوا دليل على الكف في الحال. طيب، إلا بقرينة صارفة إلى غيره، مثل حديث مسلم، عفوا حديث أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال: توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابل الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. إذن هذا الحديث فيه نهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وظاهر النهي التحريم، لكن العلماء صرفوه من التحريم إلى الكراهة لوجهين أو لأمرين. الأمر الأول أن الأمر بالصلاة في مرابض الغنم حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البركة، وطلب البركة مندوب إليه وليس بواجب، فيخرج عليه النهي عن الصلاة في مبارك الإبل نفس المخرج أن الأمر يقابل هنا الندب، يقابله الكراهة، الندب للصلاة في مرابض الغنم يقابله الكراهة في مبارك الإبل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة كلها، أن الأرض كلها صلاة إلا المقبرة والحمام، فدخل فيها مبارك الإبل وغيرها، تبين أن الصلاة فيها مكروهة وليست محرمة. الحقيقة هذه من المشكلات المعضلة، لأن كل أمر صرف إلى الكراهة لا تجد له نصا صارفا، قد يكون إجماع العلماء على ذلك، أو لا نعلم من صرفه، من قال بأنه للتحريم أو نحو ذلك، وليس هناك نصوص فيما أعلم كثيرة تصرف الأوامر إلى الكراهة أو غيرها، إلا من أقوال العلماء، كقولهم مثلا في القاعدة المشهورة التي يذكرها النووي كثيرا حينما يضيق عليه المخرج في الأمر، فيقول هذا الأمر للأدب، والعلماء يحملون الأوامر في الأدب على الندب، ويحملون النواهي في الأدب على الكراهة. نعم. كذلك نعم، هذا مثال جيد أيضا، إجابة صحيحة. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وثبت أنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام لحاجة، شرب قائما لحاجة، فقالوا بأن الشرب قائما هنا لا يحمل على التحريم وإنما يحمل على الكراهة. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل رجل بفضل المرأة، واغتسل بفضل ميمونة، فحملوا ذلك على الكراهة. تفضل. أحسنت. طيب، وله صيغ مشهورة من صيغ الأمر، من صيغ النهي عفوا، صيغة النهي لا تفعل، صيغة النهي لا تفعل، مثل قوله تعالى ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا أولادكم إلى غير ذلك. فضل الشيخ حفظه الله يسأل يقول لو سأل سائل فقال لماذا لا يكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة خاصا به فتحمل على الخصوصية؟ الجمهور أجاب على هذا بنهاية الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا واغتسلت من هذا الماء وكنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، فجاء بصيغة عامة تشمل الأمة كلها، فهنا تخرج شبهة الخصوصية. نعم. من صيغ النهي أيضا قول الله، أمر الله عز وجل بالانتهاء، مثل قول انتهوا، لا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا. ومثل ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، ولينتهي. ومثل زجر، لفظة ذا جارة تدل على النهي. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر أي نهى. الكلب معروف، والسنور، السنور القطة، أحسنتم، السنور أي القطة أو الهرة. ومن صيغ النهي أيضا اجتنبوا، ومثاله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومثل قوله تعالى: أحسنت، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولفظة اعتزلوا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. ومن صيغ النهي اجتنبوا، اجتنبوا السبعة الموبقات. طيب، ومن صيغ النهي أيضا من الأشياء التي تدل على النهي أن يرد في المسألة وعيد أو حد من حدود الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هو لم يقل لا تسرق، ولكن فهمنا من الآية أن السرقة هنا منهي عنها، فهمناها بالإيه؟ بالحد، فاقطعوا أيديهما، فيها حد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهمنا النهي من الإيه؟ من الحد. وكذلك التوعد بالعقاب، من صيغ النهي التوعد بالعقاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا دليل على هذا العقاب، دليل على النهي. ومن الأشياء التي تدل على النهي أيضا ترتيب اللعنة على الفعل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. ومثل ما ثبت في الصحيحين: لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة. نعم. طيب، تفضل.
قال حفظه الله: الضابط 12: إذا انصب النهي على ذات الفعل أو شرط من شروطه اقتضى الفساد والبطلان، وإذا انصب على أمر مقارن لا يقتضي ذلك.
المسألة دي مهمة جدا، خلي بالك منها، هتفيدك في الفتوى كتير جدا. مسألة النهي والتفريق بين النهي إذا انصب على ذات الفعل أو على صفة من صفاته أو ركن من أركانه أو شرط من شروطه. لأن بعض طلبة العلم يرى أن النهي إذا جاء فقد أفسد العقد، أي عقد تلبس بأمر منهي عنه فالعقد فاسد وباطل. ويستدلون بما روى البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا: كل نهي يقتضي الفساد. والصحيح أن النهي إذا انصب على ذات الفعل اقتضى الفساد والبطلان، على ذات الفعل. مثاله: النهي إذا انصب على ذات الفعل اقتضى الفساد والبطلان، مثل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني لا تتزوج زوجة أبيك. فالنهي هنا على الزواج نصب على ذات الفعل. فالزواج بزوجة الأب إيه؟ باطل وفاسد باطل. ومثل قولي حرمت عليكم أمهاتكم، فالزواج بالأم من الرضاعة والنسب إيه؟ زواج بالأم باطل ولا صحيح؟ باطل تمام، لأنه نصب على ذات الفعل. ومثل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. إذن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، البيع هنا باطل، البيع باطل. لكن قد لا ينصب على ذات الفعل، وإنما قد ينصب على أمر مقارن له، مثل الوضوء بالماء المغصوب. لو توضى الإنسان بماء مسروق وصلى، هل تصح الصلاة ولا لا؟ تصح مع الكراهة. جميل. أو الصلاة في ثوب الحرير تصح مع الكراهة أو مع الحرمة. بيع النجش، النهي عن بيع النجش، قال له ولا تناجشوا، ففيه نهي عن النجش. فإذا باع بيعا فيه نجش، عارفين أنتوا النجش؟ مش النجش، النجش بتسكين الجيم، لأن في النجش خطأ. ما هو النجش؟ النجش أحسنت، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. تمام. ومثل بيع المصرة، هذا مكروه، هذا البيع محرم لكن العقد صحيح. أو بيع المصرة، الصلاة في الأرض المغصوبة، أحسنت. وبيع المصرة محرم والبيع صحيح، البيع والشراء في المسجد محرم والبيع صحيح. كل هذا لأن الأمر هنا أو النهي هنا انصب على أمر مقارن ولم ينصب على ذات الفعل. لكن لو انصب على ذات الفعل يقتضي البطلان تماما، مثل فعل بلال كما ثبت في الصحيحين، لما أتى بتمر برنين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره، يعني اشتري شيئا. ففهم الصحابة فساد هذا البيع وبطلانه. نعم. الإعلان عن البيع في المسجد محرم. احنا نتكلم عن هل البيع فاسد ولا لا، لكن إعلان عن البيع في المسجد والنتيجة اللي مكتوب عليها شركة كذا أيضا لا تجوز في المسجد، يعني التقويم الذي عليه دعاية لشركة أو دعاية لكذا يجب أن تطمس هذه الدعاية وتظل ويظل التقويم وحده. نعم. نعم.
مفتوحة النجش، مفتوحة هنا في الكتاب.
مفتوحة النجش؟ آه صحح، اعملها خطأ النجش. أحسنت. أيوة النجش مفتوحة، الصح الصواب سكن الجيم. وكذلك لو كانت النتيجة عليها دعاية للعمرة وللحج، ما دام صاحب العمره والحج سيربح يبقى دي تجاره لا يجوز داخل المسجد. لو دعوه لجمعيه خيريه يتصدق الناس يتصدقون لها لا باس بذلك، لانه ليس هناك ربح دنيوي من ورائها. طب نتوقف هنا من اجل الاذان، حد عنده اي استفسار؟ بيع الثمر قبل بدء الصلاح. نعم هذا محرم والبيع فاسد، لأنه نهى عن بيع الثمر نفسه، عن الفعل ذاته، فانصب على ذات الفعل. أو شرط من شروطه أو ركن من أركانه. يعني مثلا أضرب لك مثال في شرط من شروطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فمن صلى بغير وضوء فصلاته ايه؟ باطلة، لأن النهي هنا أن صب على شرط من الشروط، من شروط الصحة. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الباب العاشر النسخ، وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: النسخ يقع في نصوص الكتاب والسنة.
نعم، النسخ يقع في نصوص القرآن ونصوص السنة، والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنسخ هو الإزالة أو التغيير والتبديل، فالحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم، مثل قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك يأتي في السنة. أما من الأمثلة، من أمثلة النسخ في القرآن الكريم: تحريم الخمر، تحريم الخمر. كان الخمر مباحا في أول الإسلام بشرط ألا يشربه الإنسان قبل الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء نسخه بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الإنسان، أمروا بالاجتناب تماما، فهذه الآية ناسخة. أيضا من أمثلة ذلك أنه في أول الإسلام كان الرجل في الصيام، في صيام رمضان، إذا كان بعد العشاء فنام حرم عليه الأكل والشرب وجماع الأهل، حتى لو استيقظ في نصف الليل قبل الفجر يحرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله. فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حل لكم ليلة الصيام، يعني طول الليل من أوله إلى آخره، سواء نمت أو لم تنم. قال: علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن أمثلة النسخ أيضا قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أي المرأة تظل في بيت زوجها عاما كاملا. ثم نسخ الله عز وجل ذلك بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذا نسخ السنة، نسخت السنة بأربعة أشهر وعشر. ومن ذلك أيضا من أمثلة النسخ حد الزاني والزانية والعياذ بالله. كان في أول الإسلام المرأة إذا زنت تحبس في البيت لا تخرج حتى تموت، وكذلك الرجل يؤذى، يضرب أو يؤذى بأي طريقة من الإيذاء. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نسخ ذلك بالحد بالجلد لغير المحصن وبالرجم للمحصن. الآية قال أو يجعل الله لهن سبيلا. صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إذن هذا هو السبيل. فهذا الحديث نسخ القرآن، وهذا في مثال لنسخ القرآن بالسنة. وهناك مثال لنسخ السنة بالسنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في صحيح مسلم. في ثلاث أمثلة صحيح مسلم في هذا الحديث، في ثلاث أمثلة لنسخ السنة بالسنة. كنت في صحيح مسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. كل هذه في حديث واحد، وهذا من الأحاديث الغريبة العجيبة التي فيها ثلاثة أمثلة لثلاثة أحكام نسخت في حديث واحد. أكرر، روى مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. كان في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات لما ذبح الأضاحي قال لا تمسكوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ومن أبقى بعد ثلاث فلا يأكله، يعني يرميه. فبدأ الصحابة بسرعة بسرعة يخلصوا الإيه، يوزعوا لحوم الأضاحي على الناس في خلال ثلاثة أيام. اتضح بعد ذلك العلة، قالوا يا رسول الله في العام الذي بعده، قالوا يا رسول الله لا نمسكها، قال امسكوا ما بدا لكم فإنه قد كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، كما في البخاري، وهذا من ثلاثيات البخاري. فأردت أن تعينوا يعني الفقراء. فالحديث الذي معنا مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا. كان نهاهم عن ايه؟ الحنتم والدباء والنقير والمقير. كان أربعة أسقية، قال لهم لا دول لا تنتبذوا فيها، عن الحنتم والدباء والنقير والمقير، وربما قال المزفت كما ثبت في الصحيحين، وأنتم تعرفون الحديث جيدا. ومن أذكر معناه الحنتم والدباء. الحنتم جرار خضر كانوا يستوردونها من مصر، يعني فخار، يعني مصنوعة من الطين والشعر والدم، وكانوا يحرقونها في النار مثل الفخار اللي عندنا كده دلوقتي حاليا. لكن هم يخلطون الآن طين فقط بتبن، كانوا يخلطونه بشعر. الحنتم والدباء معروف، تعرفون الدباء القرع الأصفر الكبير، هذا يفرغون داخله ويجعلونه إناء، حنتم والدباء. والنقير كانوا ينقرون جذع النخلة أو جذع الشجرة ويجعلونه إناء، والمقير ده موجود حتى الآن عند الفلاحين. المقير يأتون بأي إناء ويدهنونه بالقار أو الزفت من داخله، تعرفونه؟ الله، لا تعرفون القار؟ القار اللي بيوضع على الأسفلت، الزفت الأسود اللي على الأسفلت ده، عارفين الزفت؟ الزفت، فأنا آسف، القار مش عارفين، هو الزفت. الزفت هذا الأسود كانوا يدهنونه الفلاحين، حتى الآن يأتون بالزلعة أو الإناء من الصاج أو الإناء من الألمونيوم ويدهنونه من الداخل بالزفت لكي يكون متينا. هذا الزفت كانوا، هذا الإناء إذا وضع فيه التمر والبسر، التمر يعني الصغير والعنب وكذا مع الماء وغلي وضع فيه، فإنه يسرع إلى الإسكار. ففي بداية الإسلام نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية، ثم بعد ذلك قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا بعدما عاقلوا رضي الله عنه. مثال آخر لنسخ السنة بالسنة، إنما الماء من الماء. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله أكرمكم الله ولم يمني ليس عليه إلا الوضوء فقط، ثم نسخ بماذا؟ إذا جلس بين شعبان الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل كما في صحيح مسلم، وإن لم ينزل. إذن هذا نسخ ما قبله. هل هناك أمثلة لنسخ السنة بالقرآن؟ أمثلة لنسخ السنة بالقرآن؟ عرفنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، لكن نسخ السنة بالقرآن ده نسخ القرآن بالسنة. أحسنت، الإجابة صحيحة. خذ الإجابة صحيحة، تحويل القبلة نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا في المدينة، بعد حتى يعني طول وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي قبل بيت المقدس، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لما هاجر إلى المدينة ظل يصلي 16 شهرا أو 17 شهرا كما في البخاري، هذه سنة، فنسخت بقول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة إيه ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية الكريمة نسخت السبائهم وأقسط عند الله. أحسن، ادعوهم لآبائهم، الإجابة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان يقول ابن محمد، فنزل الله أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى لإقامة الصلاة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.